بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد وتشهدون أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. أشهد وتشهدون أن الله قد أحبه فاصطفاه واجتباه وهداه وصلى عليه وسخر الملائكة للصلاة عليه وأمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد وتشهدون أنه رفيع القدر عند ربه، عظيم المكانة والجاه صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد وتشهدون أنه قد أدى ما عليه وورثنا في الأمة دينا عظيما وسنة واضحة ومنهجا لا يزيغ عنه بعده إلا هالك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فهذا المجلس المتتابع في كل ليلة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام نتدارس فيه صفحات من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نستزيد من الصلاة والسلام عليه في ليلة شريفة عظيمة كهذه، ونقلب الصفحات فنزداد إيمانا وحبا ما زلنا نبحث عنه بحرص لنملأ به القلوب لأعظم من وجبت أن تحبه القلوب من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نقلب صفحات من هديه وسيرته وحقوقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نبلغ بالنفوس تعلقا صادقا بهذا النبي الكريم، واقتداء فيه العظمة بسنته وهديه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. القلب كم يشتاقه، والعين كم تهفو إليه، صلوا عليه فلم يخب والله من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت لنا بقية في هذا الفصل الذي ما زلنا فيه منذ أسبوعين سابقين، الذي ساقه المصنف رحمه الله في باب المعجزات والكرامات والآيات الباهرات التي أمد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم تأييدا له وتصديقا لنبوته ورفعة لقدره. زادت الآيات والمعجزات وتعاظمت لعظمة قدره عند ربه عز وجل. وهذه الأبواب ذات فصول عظيمة كثيرة متتابعة، وقف بنا الحديث في نهاية الفصل الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بفصل ما جاء في كراماته وبركاته عليه الصلاة والسلام، وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو بشره صلى الله عليه وآله وسلم. في مجلسين سابقين مضت حوادث متفرقة فيها مواقف عجيبة عظيمة، انقلبت بعض الأعيان بين يديه عليه الصلاة والسلام، وأجرى الله على يديه من البركات والكرامات ما هو أهل له عند ربه عز وجل. بقيت في هذا الفصل بقية نأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح، وسببا للسعادة والفلاح، وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 97 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره. قال رحمه الله: ومسح على رأس عمير بن سعد وبرك، فمات وهو ابن 80 فما شاب. وروي مثل هذه القصص عن غير واحد، منهم السائب بن يزيد رضي الله عنه ومدلوك.
نعم، هذه بركة يده عليه الصلاة والسلام، إذا مسح على شيء، وإذا مست يده الشريفة يد إنسان أو رأسه أو جسده حلت البركة به، فكيف إذا كان مع مسه عليه الصلاة والسلام ومسح يده إذا كان معه دعاء بالبركة؟ فيجتمع الأمران، دعاؤه وسؤاله من ربه عز وجل وهو مجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم، وبركة يده التي جعلها الله تعالى في أجزاء جسده عليه الصلاة والسلام. ها هنا مواضع مرت، وقد ختم المجلس في ليلة الأسبوع المنصرم بما حصل من البركات في الشاء والنوق وبعض البهائم التي كانت بين يديه، الشياه الحوائل تدر باللبن، قصة شاة أم معبد وشاة أنس وغنم حليمة وشارفها وشاة عبد الله بن مسعود والمقداد وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين. ها هنا قصص فيها مس يده عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، قال: مسح على رأس عمير بن سعد وبرك فمات وهو ابن 80 فما شاب، يعني لم يظهر عليه أثر الشيب من بياض الشعر ولا من تجاعيد البشر. أما عمير بن سعد فصحابي صغير نشأ في حجر زوج أمه الجلاس بن سويد من الأوس، وقد كان من زوج أمه مواقف شارك فيها أهل النفاق بالمدينة في همز ولمز وانتقاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن إلى عمير بن سعد في تربيته إحسانا كبيرا حتى أحبه عمير بن سعد كأبيه وتعلق به قلبه، لكن لم يكن حبه يوما لزوج أمه والذي رباه بأعظم من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال تلك المقولة في التجهز لغزوة تبوك سمع مقالة لم ترضها نفسه ولم تطب لها أذناه، فانتقل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى زوج أمه الجلاس استنطقه النبي عليه الصلاة والسلام فكذب عمير بن سعد وأنه ما قال، فكانت بلبلة في أوساط الصحابة، أيصدق رجل كبير معروف بينهم بمروءة وشهامة وكرم خلق أم صبي ما زال طفلا قد يصيب وقد يخطئ، حتى نزلت الآيات تصديقا والوحي جاء بما أخبر به عمير بن سعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وفت أذنك يا غلام. لكن القصة تحديدا فيما مسح به النبي صلى الله عليه وسلم وبرك له قد ثبتت عن غيره، فأما هو في شخصه فلا تعرف له القصة تحديدا فيما نقل في تراجم الصحابة. قال المصنف رحمه الله: وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم السائب بن يزيد ومدلوك الفزاري. أما السائب بن يزيد ففي صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، يعني وقد بلغ سنه 94 سنة، قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، يعني كهيئة الشباب في نضارة الوجه وحسن الجسد وما يعرف في الشباب من جمال وفتوة، هذا وهو ابن 94. فقال له السائب: قد علمت ما متعت به، يعني سمعي وبصري، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي فيصف ما حصل، قال رضي الله عنه: إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادع الله له. قال: فدعا لي. هذا لفظ البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ وشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم. فها هي الرواية الصحيحة تثبت أنه مد في عمره إلى سن 94 وهو جلد معتدل شاب نضر، ولا عجب، فهذه مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حلت به البركة في السائب بن يزيد، فبقي رضي الله عنه في نظارته وحسن هيئته وجمال طلعته. وأما مدلوك الفزاري رضي الله عنه فقد أسلم مع مواليه حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه، تقول كتب التراجم: فما شاب منه موضع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شاب فيه شعر رأسه إلا موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار المصنف إلى تعدد مثل هذه الروايات عن أكثر من واحد، فقال رحمه الله: وروي مثل هذه القصص عن غير واحد، وذكر ما يذكره بعضهم، وأصح هذه الروايات سندا قصة السائب بن يزيد، وقد أخرجها الشيخان، وسمعتم لفظ رواية البخاري رحمه الله.
قال القاضي رحمه الله: وكان يوجد لعتبة بن فرقد رضي الله عنه طيب يغلب طيب نسائه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره.
نعم،
وسلت الدم على وجه عائض بن عمرو رضي الله عنه، وكان جرح يوم حنين، ودعا له فكانت له غرة كغرة الفرس، ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي رضي الله عنه ودعا له، فهلك وهو ابن 100 سنة ورأسه أبيض، وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود، فكان يدعى الأغر.
هذه أيضا جملة من القصص عن بعض الصحابة. قال: كان يوجد لعتبة بن فرقد طيب يغلب طيب نسائه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره. عتبة بن فرقد رضي الله عنه من خيار الصحابة، تولى إمارة العراق وبعض بلاد ما وراء النهر زمن الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، تولى إمرة أذربيجان طيلة فترة خلافة عمر، وبقي عليها أيضا في خلافة عثمان رضي الله عنهما في ظل إمارة سعد بن أبي وقاص على الكوفة رضي الله عنهم أجمعين، فكان أميرا على تلك البلاد، وتذكر سيرته الحسنة في الولاية والقيادة والفتوحات التي شارك فيها رضي الله عنه وأرضاه. والقصة التي ذكرها وهو قد أسلم عام خيبر، وقيل أسلم أيام حنين، وهو الصحيح الذي رآه بعض المحدثين. قال: كان يوجد له طيب يغلب طيب نسائه، يقصد أنه كانت تنبعث منه رائحة طيبة تغلب في طيبها طيب زوجاته إذا تطيبنا. والطيب الذي كان ينبعث منه، قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره. وتذكر الرواية أنه رضي الله عنه قال: كانت عنده 3 نسوة ما منهن واحدة إلا وهي تجتهد في التطيب لتكون أطيب ريحا من صاحبتها، وما يمس عتبة بن فرقد طيبا إلا أن يلتمس دهنا، وكان أطيب ريحا منهن رضي الله عنه. قال: فقلت له في ذلك، يعني يسأله أحد الرواة، فقال: أصابني الشرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرى خراج صغار له لذع شديد وحكة أصابته، فأصابت مواضع من جسده. قال: أصابني الشرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأقعدني عليه الصلاة والسلام بين يديه، فتجردت وألقيت ثيابي على عورتي، يعني فكشف جسده عدا موضع العورة، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم دلك بها الأخرى، ثم أمرهما على ظهري وبطني فعبق بي ما ترون. يقصد أن طيب الرائحة كان منذ أن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه وظهره، لما جاء يشكو ما وجده من أثر تلك الخراج الصغار الذي قد ملأ ظهره. الحديث والرواية التي ساقها عن عتبة بن فرقد أخرجها البيهقي والطبراني وغيرهم، وحسنه الحافظ بن حجر في الأمالي، وحسنه السيوطي أيضا في الخصائص الكبرى. هذه قصة عتبة بن فرقد رضي الله عنه. أما عائض بن عمرو، وكان جرح يوم حنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له غرة كغرة الفرس. عائذ ابن عمرو رضي الله عنه أصابه يوم حنين في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم، قال: فلما سالت الدماء على وجهي ولحيتي وصدري، تناول النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فسلت ذلك الدم عن وجهي وصدري إلى ثندوتي، ثم دعا لي. سلت الدم يعني مسح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام الموضع الذي سال فيه الدم على وجهه ولحيته وصدره. قال: فسلت الدم عن وجهي وعن لحيتي ورأسي، قال: حتى إلى ثندوتي، والثندوة هي الثدي عند الرجل. قال: يعني مسح وظل يمسح عليه الصلاة والسلام على وجهه ولحيته حتى بلغ صدره بين ثدييه. فقال: كان يخبرنا عائذ بذلك في حياته، يخبر بهذا الصنيع والموقف الذي شهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما مات وغسلناه نظرنا إلى ما كان يصف لنا من أمر أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى ما كان يقول لنا من صدره، فإذا غرة سائلة كغرة الفرس. والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، وإن كان أسود أو أحمر أو داكن اللون، فإذا جاء البياض في غرة الفرس وجبهته يقال له أغر. فكان يدعى فيما بعد عائذ بن عمرو، فكانت له غرة كغرة الفرس. وهم يحكون أنه في غسله لما مات رضي الله عنه وجدوا أثر ذلك، يعني بياضا وإشراقا ونورا يختلف عن سائر موضع جسده رضي الله عنه وأرضاه. الموضع الثالث الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا، وقصة عائذ بن عمرو أخرجها الطبراني، وأخرجها أيضا الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي، والحديث في سنده مجهولان، ضعف من أجلهما الرواة حديث عائذ بن عمرو. أما قيس ابن زيد الجثامي فهو سيد من سادات قومه، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، يعني عقد له أشبه بعقد الإمارة ونحوها والرئاسة في قومه ليكون نقيبا ويكون أميرا عليهم. قال: مسح على رأسه ودعا له، فهلك يعني مات وهو ابن 100 سنة ورأسه أبيض، وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود، فكان يدعى الأغر. قيس بن زيد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولاه الرئاسة على قومه، وساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني سعد 3 مرات. قال قيس: فأجلسني النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ومسح على رأسي، قال: ودعا لي وقال: بارك الله فيك يا قيس، ثم قال: أنت أبو الطفيل. قال: فمات قيس وهو ابن 100 سنة ورأسه أبيض، وأثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أسود، وكان يدعى لذلك قيسا الأغر، فغدا هذا لقبا عليه. وما وصفه بالأغر إلا لاختلاف هذا اللون، وهو موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسح به على رأسه خاصة. فلما شاب رأسه وشعره أجمع، كان موضع كف النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال على سوداده، فكان يدعى قيسا الأغر رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: وروي مثل هذه الحكاية لعمرو بن ثعلبة الجهني رضي الله عنه، ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور، ومسح وجه قتادة بن ملحان رضي الله عنه فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كأنما كما ينظر في المرآة.
نعم، هذه أيضا حكايات أخر، إحداها لعمر بن ثعلبة الجهني، ويروي في قصته في إسلامه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيالة فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فمسح رأسه عليه الصلاة والسلام. قال: فمضت له 100 سنة وما شاب موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف: وروي مثل هذه الحكاية لعمر بن ثعلبة الجهني، يعني مثل ما حكي عن قيس بن زيد الجذامي الذي عمر وشاب بعد أن وصل 100 سنة ورأسه قد ابيض، إلا موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره بقي أسود، فكان يدعى الأغر. وهذا عمرو بن ثعلبة الجهني كذلك، بقي أيضا أثر يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور، ويذكر في اسمه أنه خزيمة بن سواد بن الحارث، وصارت له غرة بيضاء. قال: ومسح وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة، يعني من صفائه وانعكاس ما يمكن أن يبصر فيه الناظر في وجهه رضي الله عنه وأرضاه. الحديث أخرجه أحمد وحسن أو صحح الهيثمي إسناده وقال إن رجاله رجال الصحيح. قتادة بن ملحان لما مس النبي عليه الصلاة والسلام وجهه بيده الشريفة فكان له بريق يقصد أثر يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
رحمه الله تعالى ووضع يده على رأس حنظلة بن حذيم رضي الله
ابن حذيمة
حنظلة بن حذيمة رضي الله عنه وبرك عليه. فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورد فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه والشاة قد ورم ضرعها فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم.
هذه قصة حنظلة ابن حذيم ويقال ابن حنيفة وينسب إلى بني مالك ويكنى بأبي عبيد. حنظلة حمله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ذو سن يعني كبير السن وهذا أصغر ولدي فسمت عليه أو فشمت عليه يعني أدعو له بالرحمة والبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام تعالى. قال فمسح رأسه وقال بارك الله فيك. أخرجه أحمد وهذا لفظه. فلما وضع يده على رأس حنظلة وبرك قال المصنف فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه يعني تورم لانتفاخ أو لكدمة أو لمرض. قال والشاة أيضا يؤتى بها قد ورم ضرعها يعني انتفخ إما لمرض أو خراج ونحوه. قال فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم. هذه الزيادة أيضا أخرجها أحمد. قال الذيال فقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه فيدفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن حنظلة إذا أتاه المريض يأخذ يده فيدفل ويسمي الله ثم يضع كفه على رأسه في الموضع الذي مسح فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيضع يده على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه ثم يمسحه ثم يمسح موضع الورم. قال فيذهب الورم. إن كان هذا مما يذكر هنا وقد ثبت صحة إسناده فليس فيه دلالة أعظم من أثر هذه البركة التي كانت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هنا إن التبرك قد أصبح بحنظلة لأن حنظلة رضي الله عنه إذ كان يفعل ذلك ويسمي الله فإنما يأتي على الموضع الذي مس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من رأسه وليست البركة في جسده عامة. فلا علاقة لهذا إلا بمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا له أيضا بالبركة فجمع بين المسح والدعاء له عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها نضحة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها.
زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين التي تزوجها رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها الصحابي الشهيد أبي سلمة. وفي قصة إسلام أبي سلمة وزوجه أم سلمة شأن عظيم يثبت ما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم من تضحية وإيمان صادق وبذل عظيم لهذا الدين الكريم. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة وقد كانت في عداد العاقلات الخيرات الصالحات من نساء الصحب عامة وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة معروفة بالحكمة رضي الله عنها ورجاحة العقل وسداد الرأي أعني أم سلمة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندها زينب هذه ابنتها صغيرة ترضعها، بل قيل إنها ولدت بها بعد وفاة زوجها أبي سلمة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أتيت به سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمها، فقيل اسمها برة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم وقال لا تزكوا أنفسكم. قيل فما نسميها يا رسول الله؟ فسماها زينب، فتسميتها على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زينب إذن ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، بنت زوجته، تربت عنده في حجره، كما تربى أخوها عمر أيضا ابن أبي سلمة وهو أكبر منها سنا، تربيا في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاقا بأمهما أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. زينب هذه أيضا أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فهي إذن أخت أولاد الزبير بن العوام بالرضاع. ولذلك يأتي في الرواية حديث لزينب بنت أبي سلمة يرويها عنها إما أبناء إخوتها أو بعض إخوتها كعبد الله بن الزبير أو عروة أو غيرهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم. وقصتها هنا أنها لما قال المصنف نضح النبي عليه الصلاة والسلام في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء. وسبب النضح هنا تقول زينب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يغتسل، يعني يستتر، فيدخل للاغتسال إما للجنابة أو لغير ذلك، قالت إذا دخل يغتسل تقول أمي أدخلي عليه، فتأمرها أمها أن تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهي إذ ذاك طفلة. قالت فإذا دخلت نضح في وجهي من الماء ويقول ارجعي، فكأن أمها كانت تلتمس بإدخالها على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيب هذا النضح من الماء منه صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء، يعني من جمالها وشبابها ونظرتها. وفي لفظ آخر أورده الحافظ ابن حجر في ترجمتها قال فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت رضي الله عنها. فهذا مثل ما سبق من الروايات، والحديث قد أخرجه الطبراني أيضا في معجمه، وفي بعض إسناد في بعض رواة سنده من لا يعرف، لكن هذا الشأن مما يحفل أرباب التراجم بإراده وليس على نهج المحدثين في إثبات صحة السند اتصالا أو انقطاعا، لكنه يذكر في ترجمتها رضي الله عنها. وبالجملة فزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت أولاد الزبير بالرضاع، وهي ابنة أبي سلمة الصحابي العظيم الشهيد، وهي أيضا فيما ذكر من شأنها أنها موصوفة من أفقه نساء زمانها كما يقول الحافظ ابن حجر، فكان يرجع إليها في العلم والتفسير والفقه والعلم بدين الله جل وعلا رضي الله عنها وعن والديها
رحمه الله تعالى. ومسح على رأس صبي به عاهة فبرئ واستوى شعره، وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبروا. ومثله روي في خبر المهلب بن قبالة رضي الله عنه.
مسح على رأس صبي به عاهة، قد تقدمت هذه الرواية فيما سبق، فبرئ واستوى شعره، وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبرأوا. وكل ذلك قد تقدم مفصلا في فصل خصه المصنف رحمه الله فيما سبق قبل فصلين، فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات على يديه صلى الله عليه وسلم، إما بدعائه عليه الصلاة والسلام لهم فيجيب الله دعاه، وإما بوضع يده الشريفة على موضع الألم من أحدهم فيدعو ويبرك عليه فيستجيب الله، وإما بفضلة وضوء يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم فيغتسل أو يشرب فيشفيه الله، وإما أن يكون برفث بنفث وبطرف من ريقه فينفث أو يرقيه النبي عليه الصلاة والسلام فيشفيه الله. كل ذلك قد مرت به فصول، فصل فيه روايات متعددة أتى بها المصنف رحمه الله هنا، لأنها أيضا مناسبة لجنس ما مر من الروايات في أن ذلك كرامة ويحصل فيه من البركات التي يجريها الله على يدي حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذوي المرض والعاهات والآفات خاصة. قال: ومثله روي في خبر المهلب بن قبالة. وأنت ترى المحقق قد وضع هذا الاسم بين معكوفتين إشارة إلى أنه ليس في عامة نسخ الشفاء وهو وارد في بعضها، وثم اختلاف في إثبات اسم هذا الصحابي ولعله غيره، فقيل هو المهلب بن يزيد أو غيره، وقد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه وهو أقرع فنبت شعره فسمي المهلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيها ففعل فبرئ.
الأدرة مرض يصيب الرجال فيحدث انتفاخا في الخصية أكرمكم الله، وربما يشبه في الطب المعاصر أنواعا من الأمراض ربما اختلفت أسماؤها، لكنه مرض يصيب الرجال فيحدث لهم بإثر ذلك ألم ومشقة في الحركة وقضاء الحاجة أجلكم الله. قال: أتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيها. ومعنى المج أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع جرعة من الماء في فمه ثم مجها، يعني قذفها، فأعادها إلى البئر، فكانت البئر إن صحت الرواية تكون البئر مباركة لأن فيها شيئا مما خرج من جوف رسول الله عليه الصلاة والسلام وفمه. قال: ففعل الرجل فبرئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن طاووس رحمه الله قال: لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فصك في صدره إلا ذهب، والمس هو الجنون.
طاووس تابعي، والرواية على هذا متى رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهي مرسلة، والمرسل نوع من الضعيف عند المحدثين، ولهذا فلا تثبت به الرواية وإن كان المعنى في الجملة صحيحا. يقول: ما يؤتى النبي عليه الصلاة والسلام بأحد به مس فصك في صدره إلا ذهب، يعني ذهب هذا المس عنه أو الجنون ببركة مس النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه.
قال رحمه الله تعالى: ومج صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر ثم صب فيها ففاح منها ريح المسك.
مج في دلو من بئر، وهذا الحديث أيضا قد تقدم مثله فيما خصه المصنف رحمه الله من الفصول التي فيها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ما حصل من بركة ازدياد الماء القليل الذي يكون في إداوة أو بئر أو قليب قد جف وليس فيه ماء، فأورد هناك جملا من الأحاديث هذا أحدها، وقد تقدم فيما سبق أنه مج عليه الصلاة والسلام في دلو من بئر ثم صب ففاح منها ريح المسك، وهذا ربما لا يثبت صحة، أقصد رائحة المسك، لكن الأصح منه في الرواية أن ينبع الماء وأن يتكاثر ويزداد فيكون قليله كافيا للعدد الكبير من الصحابة، وربما كانوا كتيبة أو جيشا فيكفيهم أجمعين فيشربون ويستقون ويرتوون ويحملون معهم أيضا في أزوادهم رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار، وقال صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه، فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم.
هذه أيضا إحدى الكرامات والبركات، وواقعة في غزوة حنين التي أصاب فيها الصحابة ابتلاء عظيم. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الحديث في غزوة حنين أو الرواية فيه كثيرة متعددة. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى ما أخرج مسلم مما حصل من الكرامة يوم حنين، وكانت أيضا آية عظيمة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يوم حنين ما هزم الصحابة من قلة بل كانوا كثرة، إلا أن غزوة حنين قد أصابهم فيها شيء من الخداع الذي مكر به أهل حنين في تلك الغزوة، فتفرق الصحابة لما أصابهم ودهمهم الوقع الشديد والحر في القتل والبأس وما التف به عليهم أعداؤهم وأصابهم من السهام والرمي العظيم، فتراجع الصحب كثير منهم وفارقوا الميدان، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يثبتهم ويدعوهم ويرجعهم إلى الميدان، فكان ذلك بتوفيق الله ونصره حتى ثبت القوم. الحديث عند مسلم في صحيحه رحمه الله من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، والمتكلم سلمة رضي الله عنه، قال: تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا على حين غرة، ففجأ الصحابة ودهمهم أن كانوا مختبئين في مسارة بين جبلين، فاختبأوا لهم في كمين، فلما عبر الجيش أغلقوا عليهم وأحاطوا بهم فخرجوا لهم من خلف الثنية. يقول سلمة رضي الله عنه: فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وسلمة يرقب المشهد وهو على ثنية أخرى، قال: فأرجع منهزما وعلي بردتان، متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري، يعني انحلت عقدته وكاد أن يسقط، قال: فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، يقصد أنه كان يتراجع إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، يجد موضعا يناسب فيه أن يجتمع ويجمع الصحابة حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجع ابن الأكوع فزعا. قال: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، يعني لما أكبوا عليه واجتمعوا عليه، قال: نزل عن البغلة عليه الصلاة والسلام، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، يعني هو دعاء عليها قبحها الله، ولا أبقى فيها خيرا ولا سلامة، قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، قال: فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. هذه رواية مسلم، وقد أخرجها أصحاب السنن بألفاظ أخر، وفي بعضها تفصيل وروايات وألفاظ زيادة على ما أخرج مسلم، وأصحاب السير والمغازي ينقلون فيها أيضا تفاصيل أطول من ذلك، لكنها تدور حول هذا المعنى. والشاهد في القصة كلها، ومن أجله أورد القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه القصة في هذا الفصل، هذه الكرامة: أيكون كف من تراب أو من حصباء كافيا لأن يملأ عيني ومناخر وجوه القوم كلهم؟ هذا حسا لا يمكن أن يكون، فإنك لو أتيت عليهم وجعلت تذر في عين كل واحد قطعة من هذا الكف ما وسعهم ولا كفاهم، لكن أن يكون عليه الصلاة والسلام مكتفيا بتلك القبضة فيرمي بها وجوه القوم ويقول: شاهت الوجوه، يقول سلمة: فما خلق الله إنسانا منهم إلا أصابه أو إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. هذا شبيه تماما بما حصل يوم بدر، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفا من حصباء ورمى بها القوم، قال: فما بقي أحد إلا دخل في عينيه ومنخريه من تلك القبضة. والأمر كما قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا يكون الله عز وجل مع أنبيائه وأوليائه، وقد كان ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كافيا ومؤيدا وعاصما ونصيرا وحافظا، كيف لا، وهو أحب خلقه إليه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر لديه صلى الله عليه وسلم. أيده بمعجزات، كان هذا واحدا منها. في اللحظة التي دب فيها الخوف والضعف في جيش كبير، فما هزموا من قلة ولا كانوا ضعفاء ولا جبناء وحاشاهم رضي الله عنهم، لكنها المباغتة، ويضاف إليها جمع كبير التحق بجيش الصحابة من مسلمة الفتح، وهم حدثاء عهد بإسلام، وبعد ما وقر الإسلام في قلوبهم، وكان منهم فرار وحركة وفزع ينشأ من مثلها شيء من الذعر في صفوف الجيش بأكمله. فكان ذلك شيئا مما أصاب الناس يوم حنين، وقد ثبتهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد نزل عن بغلته يثبت الناس والصحابة ويلقي في قلوب أعدائه الرعب. فكان ما عرف الصحابة في مواقف القتال من البطولة والشجاعة والجرأة والإقدام مثل ما وجدوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين. يفر الصحابة ويتراجع الناس ويقبل العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم يشتق الصفوف ويدخل الميدان مقدما على بغلته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويدعو الناس ويأمر الصحابة بالاجتماع: أين أصحاب الشجرة؟ أين أهل بدر؟ فيناديهم ويجمعهم باسم الإيمان ووصف الإيمان، فثبتوا رضي الله عنهم. وكان مما نصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام يوم حنين تلك القبضة. وما عسى أن تكون قبضة من كف من رجل يملأ بها ربنا عز وجل أعين الأعداء، فما يبقى منهم أحد، كما يقول سلمة: فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملأ الله عينيه ترابا من تلك القبضة. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله هنا في الفصل الذي فيه المعجزات والكرامات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان، فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده فيه، ثم أمره بضمه ففعل، فما نسي شيئا بعد.
أبو هريرة رضي الله عنه صحابي مرت ترجمته، ومرت هذه الرواية المتعلقة أيضا بمعجزة حفظه الشديد القوي. أبو هريرة رضي الله عنه مسلم متأخر الإسلام، إنما أسلم سنة 7 من الهجرة، ولم يظفر ولم يشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تلك السنوات 3 فقط، ومع ذلك فقد بلغ به العلم والحفظ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، سبق به كل الصحابة الذين أسلموا أولا والذين أسلموا تاليا. فيعد رضي الله عنه اليوم في دواوين الإسلام أكثر الصحابة حفظا وأكثرهم رواية، ليس منذ اليوم بل منذ ذلك الجيل. في صحيح البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني ما بال أبي هريرة يكثر أن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم، على نحو هو أكثر من كثير من الصحابة الكرام الذين كانوا آنذاك. فكان إكثاره ملحوظا أكثر من الصحب الكبار الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين والسابقين الأوائل من المهاجرين والأنصار، وهو إنما أسلم بعدهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول رضي الله عنه واصفا ما الذي جعله يسبق الصحابة الآخرين في الرواية والحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا سبب حسي، سبب مادي، أنه تفرغ أكثر مما تفرغ غيره. فإذا كان المهاجرون مشغولون بالتجارة والأنصار مشغولون بالزرع، فإن أبا هريرة ما كان مشغولا لا بتجارة ولا بزرع، وأن الثلاث السنوات التي قضاها كانت ملازمة حثيثة ومرافقة دائمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل هذا كل شيء في قصة أبي هريرة، في علم أبي هريرة، في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه؟ الجواب: لا، هذا سبب مادي محسوس. أما السبب المعنوي الحقيقي الجوهري فأمر قذفه الله عز وجل في قلب أبي هريرة بركة كانت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي أشار إليه المصنف هنا. شكى إليه أبو هريرة النسيان فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده فيه، ثم أمره بضمه ففعل، قال: فما نسي شيئا بعد. الرواية أيضا في الصحيحين، ولفظ البخاري رحمه الله قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. وهو يتألم لهذا، كيف ينسى شيئا يسمعه ويدخل أذنه ويأنس به قلبه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان يؤلمه ذلك ويحزنه، فجاء يشكو. ما شكى أبو هريرة من فقر وكان من أصحاب الصفة، ولا شكى من جوع وقد خرج ذات يوم فسقط مغشيا عليه من الجوع، ما شكى ذلك يوما، إنما شكى ألما كان على قلبه أحر من الفقر والجوع، أن ينسى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حرقة والله ما يجدها إلا قلب مؤمن محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقلب تعلق بالعلم وبالدين فأولع به، فيكون أشد ما يؤلمه ويحرق فؤاده أن ينال شيئا من العلم فيذهب عنه نسيانا. على كل حال، جاء يشكو فقال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. قال: فبسطته فغرف بيديه. ماذا غرف؟ ماذا غرف؟ ما غرف شيئا محسوسا، يعني قال بيده هكذا فبسطه في ثوبه. بسط أبو هريرة رداءه، قال: فغرف بيديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ضم. قال: فضممته إلي فما نسيت شيئا بعد ذلك. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم مثله. أتعجب أن يبقى أبو هريرة رضي الله عنه طيلة عمره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرجع الرواية في الإسلام إلى يوم القيامة عن أبي هريرة أكثر من غيره من الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ أتعجب أن تحفل دواوين السنة جوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وموطآتها أن تحفل بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أضعاف أضعاف ما يروى عن غيره من الصحابة أجمعين؟ لا تعجب، لقد ظفر بشيء ما ظفر به غيره رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وما يروى عنه في هذا كثير. قال رحمه الله: وضرب.
وما يروى عنه في هذا كثير، يعني من المواقف التي يثبت فيها من الكرامات والمعجزات لنبي الله صلى الله عليه وسلم كثير في هذا المعنى، واكتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى بعضها، وإلا فالرواية في هذا كثيرة واسعة.
قال رحمه الله تعالى: وضرب صدر جرير بن عبد الله رضي الله عنه ودعا له، وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل، فصار من أفرس العرب وأثبتهم.
جرير بن عبد الله البجلي سيد في قومه، كريم نبيل شهم مطاع رضي الله عنه، موصوف بالرياسة وبالعقل والكياسة، وهو سيد مطاع، بل وموصوف بالجمال، حتى قيل عنه إنه يوسف هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. جرير رضي الله عنه ظفر بالصحبة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه، وهو صاحب الحديث المشهور الذي أخرج البخاري ومسلم قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. جرير رضي الله عنه على نبله وعلى شرفه وعلى سيادته في قومه كان يعاب عيبا أنه لا يثبت على ظهر الفرس إذا ارتقاه، وهذا ضعف ولا شك. ومما يخرم من مروءة الرجل وفروسيته وشهامته أنه لا يقوى على ركوب الخيل، ومثل هذا يعاب. وجرير رضي الله عنه إنما يصيبه ذلك ليس لضعف فيه ولا لخور، لكنه كان هكذا فربما ابتلي بهذا. قال جرير أو قال المصنف: ضرب عليه الصلاة والسلام صدر جرير بن عبد الله ودعا له، قال: لأنه ذكر له أنه لا يثبت على الخيل. الحديث عند البخاري في صحيحه ولفظه قال: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، قال: فضرب بيده في صدره وقال: اللهم ثبته، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت بعد جرير على ظهر الفرس، وكان من أفرس العرب وأثبتهم، يعني إذا صعد وارتقى ظهور الخيل وشارك في الغزو. وكان له رضي الله عنه مواقف حسان، وهو ممن حفلت كتب تراجم الصحابة بالذكر الحسن والثناء العاطر في ترجمته. هذه كرامة، هذه بركة، ولم يكن فيه علاج ولا دواء إلا كف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت صدره، ودعوة شقت عنان السماء ما كان الله ليردها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبته. فثبت وارتقى رضي الله عنه ذلك المرتقى الكريم منقبة وكرامة وفضلا.
قال رحمه الله تعالى: ومسح على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه وهو صغير، وكان دميما، ودعا له بالبركة، ففرع الرجال طولا وتماما.
أخرج ابن الأثير أو ذكر ابن الأثير وغيره من أصحاب كتب التراجم قصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو ابن أخي عمر بن الخطاب، وعمر رضي الله عنه عمه. عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أتي به صغيرا، قال: وكان دميما. أتى به جده أبو لبابة، لأن أمه أم عبد الرحمن بن زيد تسمى لبابة. أتى به جده أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا منك يا أبا لبابة؟ لأنه رأى طفلا صغيرا دقيق الحجم صغير الأعضاء، وكان مما يستغرب لمثله، ولم يكن في حجم الأطفال المواليد في العادة. قال: ما هذا منك يا أبا لبابة؟ فقال: إنه ابن بنتي يا رسول الله. قال: ما رأيت مولودا قط أصغر خلقا منه. فالقصة كما أخرجها أرباب التراجم أن أبا لبابة جده، جد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، جده لأمه، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب صلى الله عليه وسلم من صغر حجمه، فقال: ما هذا منك يا أبا لبابة؟ فقال: ابن بنتي يا رسول الله، ما رأيت مولودا قط أصغر خلقا منه. قال: فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ودعا له بالبركة. قال المصنف هنا: ففرع الرجال طولا وتماما، يعني أسبق الرجال المعتدين في طوله وتمامه وحسن خلقته، بعد أن كان في مبدأ أمره بعد الولادة على ذلك النحو من الصغر والقصر وضعف الحجم والبنية. فإن صحت الرواية أيضا فهي لا تعدو بركة من بركات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. تم هذا الفصل بعون الله الذي ساق فيه المصنف روايات عدة فيها الحديث عن كرامات وبركات وانقلاب أعيان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدل أحوال، وفيها مواقف عدة وشواهد كثيرة. كل ذلك لن يزيدنا إلا إيمانا، ولن يزيدنا إلا تعظيما لنبي كريم رفع الله قدره وأعلى شأنه عليه الصلاة والسلام، وسخر له من خلقه ما شاء نصرة على أعدائه، وتثبيتا لأتباعه المؤمنين من أوليائه، وما زاده بذلك ربه عز وجل إلا عظمة ورفعة قدر وإجلالا وحبا وتوقيرا صلوات الله وسلامه عليه. وأحدنا كذلك أيها الكرام، إذ تمر بنا تلك الروايات على تعدد ألفاظها واختلاف حوادثها، فإنها لا تزيدنا إلا إيمانا، وهكذا ينبغي أن يكون. ولن يزيدنا إلا حباً وتعظيماً له عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون. ثم تأملوا رعاكم الله، لئن تعجبنا من تلك الكرامات والمعجزات لأنها جاءت على شكل خارق لما اعتاده البشر، وانقلبت الأعيان، يعطي صحابياً قضيباً من شجر فينقلب سيفاً في يده يقاتل به، ويكون بين يديه عليه الصلاة والسلام شفاء ذوي المرضى والعاهات، وتنقلب الأعيان. كل ذلك مر في روايات كثيرة، بعضها صحيح وبعضها دون ذلك. انقلاب الأعيان المحسوسة بين يديه عليه الصلاة والسلام ليس بأشد عجباً من انقلاب القلوب الكافرة مؤمنة على يديه صلى الله عليه وسلم، وتبدل تلك القلوب المتحجرة التي عكفت على الأوثان بمكة أيام بعثته صلى الله عليه وسلم فأشرقت بنور الإسلام، وانقلاب عداوة الأعداء والكفار الذين مروا به فينقلب أحدهم محباً إذ يقول: فما كان أحد أبغض إلي من محمد فإذا هو أحب خلق الله إلي صلى الله عليه وسلم. هذا والله يا قوم أعجب، انقلاب القلوب، انقلاب الأحوال هو أشد عجباً من انقلاب الأعيان. تلك محسوسات، وهذه أمور أشد عجباً، وقد كانت آية ولا تزال. ما يزال في البشرية اليوم من ينقلب من كفر وحقد ونظرة سوداء إلى الإسلام ونبي الإسلام، فما هو إلا أن يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقف على عظمة خلقه وسيرته وشمائله، فينقلب ذلك المبغض إلى محب يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا زارعا حب النبي بقلبه، أسقيت زرعك بالصلاة عليه؟ هذا محمد، ما تشوق عاشق أحدا كشوق العاشقين إليه. هذه ليلة حقها ملؤها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاملؤوها واغنموا من بركاتها وتقلبوا في رحمات الله بصلاتكم على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.